بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، فهذا المجلس هو المجلس الثاني من التعليق على تلخيص صحيح الإمام مسلم للقرطبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وانتهينا من التعليق في المجلس الأول على ديباجة المصنف رحمه الله تعالى لهذا الكتاب، ونشرع الآن في ذكر الأحاديث وما أورده من التبويب عليها والتعليق أحيانا، أسأل الله السداد. نعم. آمين. بدون الواو، ممن ترضون.
وقال ممن ترضون من الشهداء. قال مسلم عن المغيرة بن شعبة وسمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث مراد كذب فهو أحد الكاذبين. وعن علي بن أبي طالب
عندك رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه. طيب، هكذا في نسخته.
وعن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي دين ومن يكذب علي بالنار. وعن المغيرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
نعم، هذا هو الباب الأول الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى من تلخيصه لصحيح الإمام مسلم. وقد لخص رحمه الله تعالى المقدمة كما لخص كذلك الكتاب الأصل. وقد سبق معنا التعليق على مقدمة صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى كاملة، ولذا سوف يكون التعليق هنا على ما جاء في هذه المقدمة تعليقاً مختصرا إن شاء الله، وهو كذلك بسبب تلخيص القرطبي رحمه الله تعالى لهذا الكتاب. ابتدأ رحمه الله تعالى بذكر باب في وجوب الأخذ عن الثقات والتحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي هذا باب في بيان وجوب الأخذ عن الثقات وعدم جواز الأخذ ممن عرف بالكذب أو اتهم به أو كان يكذب في حديث الناس. وسيأتي الكذب في حديث الناس إن شاء الله، سيأتي لاحقا وما أشار إليه، لكن سيأتي إن شاء الله في الأبواب اللاحقة إن شاء الله. هذا الدين قد أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم دينا كاملا لا نقص فيه، ولا يفتقر هذا الدين إلى أن يكمل من عند أحد من المخلوقين. قال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالدين كامل أكمله الله سبحانه وتعالى على رسوله، قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكمل الله سبحانه وتعالى هذا الدين، وكذلك تكفل ربنا تبارك وتعالى بحفظ هذا الدين حفظا تاما من الزيادة أو النقص، فلا يزاد في هذا الدين ولا ينقص منه، لأن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بذلك سبحانه، وجعل سبحانه وتعالى حتى في أسباب حفظ الدين جعل حتى تلك الأسباب جعلها محفوظة من عنده سبحانه وتعالى. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولكن قد كانت هنالك أسباب لحفظ هذا الدين وهي محفوظة حتى هذه الأسباب من الله عز وجل، لكن لابد من السعي في أسباب حفظ هذا الدين والسعي في تعلم تلك الأسباب لأجل أن يحفظ هذا الدين. الله سبحانه وتعالى يقول: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، فيدمغه أي يضربه على دماغه فإذا هو زاهق. ولكن هذا الأمر وإن كان محفوظ من الله سبحانه وتعالى فهو يحتاج إلى العمل بأسباب إزهاق الباطل ورفع الحق وإحقاقه، وهذا يقوم برجال يقومون بدين الله سبحانه وتعالى ويتعلمونه ويعملون بما فيه ويدعون إليه ويسألون الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد في سيرهم على طريق هذا الدين وعلى أسباب حفظ هذا الدين. فإذا عرفت هذا كان لابد من أن تنظر في تلك الأسباب وتتحقق من تلك الأسباب لئلا يكون هذا الدين يؤتى من قبلك ولا يؤتى هذا الدين من طرفك، بل تكون أنت سبب لحفظ الدين لا أن يؤتى هذا الدين من قبلك أنت، وتدل كذلك غيرك على تلك الأسباب حتى يحفظ هذا الدين من العبث فيه أو التسبب في محاولة تحريفه. الدين منصور والدين محفوظ، لكن كلما قل علم الناس بأسباب حفظ الدين كانت المهمة أصعب، وكلما زاد علم الناس بتلك الأسباب كانت المهمة على أهل الخير وأهل الصلاح كانت أيسر بتوفيق الله سبحانه وتعالى ومعونة الله عز وجل. ولذلك الحال في ظهور السنة ليس كالحال في ظهور البدعة، والحال في ظهور التوحيد ليس كالحال في ظهور الشرك، والإنسان يحتاج. لذلك الصالحون ومنهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تعبوا حتى نقلوا لنا هذا التوحيد الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. منهم من أوذي في الله سبحانه وتعالى، منهم من نفي من بلاده وطرد من بلاده، ومنهم من حاولوا تحريقه بالنار، بل منهم من قتل في ذات الله سبحانه وتعالى. فهذه أسباب، ونحن إنما نتعرض لبعض الأسباب التي بها يحفظ هذا الدين وإن شاء الله تعالى. فشرع رحمه الله تعالى بذكر باب في وجوب الأخذ عن الثقات والتحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. التثبت في ذكر حديث رسول الله ونقل حديث رسول الله إنما يراد به ماذا؟ صحة النقل فيما ينسب إلى الله تعالى الوحي، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمر بهذا الدين، فهذا التثبت إما يراد به إما إثبات وحي أو نفيه، إما إثبات وحي أو نفيه. فيكون ذلك داخلا في التشريع. والله سبحانه وتعالى يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فلما تعلم أن هذا الأمر متعلق بالوحي ومتعلق بالشرع، تعلم أن القضية قضية عظيمة وقضية خطيرة. كان الواجب ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. المصنف رحمه الله تعالى ذكر هنا الأخذ عن الثقات، والثقة كما هو معلوم هو العدل الضابط. الثقة هو العدل، هو العدل الضابط، والعدل هو ضد الجور. العدل هو ضد الجور، ويطلق على الشيء الوسط، ويطلق على الشيء الصالح، وهو في الاصطلاح من كانت له ملكة تحمله على لزوم التقوى. من كانت له ملكة تحمله على لزوم التقوى، زاد بعضهم وملازمة المروءة أو وترك خوارم المروءة، وهذا سبق الكلام عليه في سواء كان في شرح نخبة الفكر أو كان في شرح الموقظة أو كان في شرح المقدمة أو في غيرها من الكتب التي سبقت، وأن هذا فيه مقال عند أهل العلم على التحقيق. والملكة قلنا من كانت له ملكة تحمله، الملكة يراد بها الصفة الراسخة عند الإنسان، صفة راسخة في النفس. وجانب العدالة يتعلق بجانب ماذا؟ بجانب الديانة. إذا قيل هذا فلان عدل أي صاحب دين أو صاحب ديانة، فالعدالة متعلقة بجانب الديانة، وهذه قضية مهمة. والفسوق هو ضدها، وفي اللغة يطلق الفسوق ويراد به ماذا؟ يراد به الخروج عن الشيء، يراد به الخروج عن الشيء. تقول: فسق عن قشره إذا خرج عنه، وتقول: فسقت الفأرة إذا خرجت من جحرها. وفي اللغة يطلق الفسوق ويراد به الخروج عن الطاعة وعن الأمر والنهي. الله سبحانه وتعالى يقول: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. والأصل في قبول الرواية هو أن تقبل الرواية عن العدل الضابط، والضابط هو الحافظ، وليس هذا هو موضع التفصيل. وليس المراد بحال السلامة من كل الوجوه من الذنوب والمعاصي، فهذه لا يخلى منها أحد، لا يخلو منها أحد، فليس ثم أحد يخلو من المعاصي ومن الذنوب، ولكن المراد أن يكون الأصل في العبد البعد عن المعاصي والذنوب، وإن كان يقع فيها بين الفينة والأخرى، فليس ثم أحد معصوم من الذنوب والمعاصي أيا كان، ليس أحد معصوم من الذنوب والمعاصي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون ويستغفرون. وبالنظر إلى شروط الصحيح تجد أن من شروط الحديث الصحيح أن يكون الرواة عدولا، أن يكون الرواة عدولا ضابطين، وأئمة هذا الدين يتحرون في نقلهم لأحاديث رسول الله هذا الأصل العظيم. ولكن ثم أن وجدت روايات لأهل العلم في روايتهم لأحاديث ليست من طرق الأثبات، ليست من طرق العدول والضابطين، وهم في ذلك لهم عذر في تلك الرواية، فهم قد يروون أحيانا عن بعض أهل التهمة وأهل العناد وأهل البدع لمصلحة غالبة عندهم، لمصلحة غالبة عندهم. ولذلك أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى لما رأى يحيى بن معين رآه يكتب صحيفة معمر عن أبان عن أنس، فإذا اطلع عليه إنسان كتمه، كان في زاوية يحيى بن معين يكتب هذه الصحيفة، فإذا اطلع عليه إنسان كتمه حتى لا يرى ما يكتبه يحيى بن معين في هذه الصحيفة أو من ينقله عن هذه الصحيفة، فقال له أحمد بن حنبل تكتب صحيفة معمر عن أبان عن أنس وتعلم أنها موضوعة، وتعلم أنها موضوعة؟ قال فلو قال لك قائل، يعني أحمد يقول أنت تتكلم في أبان ثم تكتب حديثه على الوجه، فقال يحيى بن معين فقال يحيى بن معين رحمك الله يا أبا عبد الله أكتب هذه الصحيفة عن عبد الرزاق عن معمر على الوجه وأعلم أنها موضوعة حتى لا يجيء بعده إنسان فيجعل بعد أبان ثابتا أو بدل أبان ثابتا ويرويها عن معمر عن ثابت عن أنس. قال فأقول له كذبت، إنما هي عن أبان عن أنس. وكان أحمد رحمه الله تعالى يقول ابن لهيعة ما كان حديثه بذاك، وما أكتب حديثه إلا للاعتبار والاستدلال، إنما أكتب حديث الرجل كأني أستدل به مع حديث غيره يشده، لا أنه حجة إذا انفرد، لا أنه حجة إذا انفرد. طيب، ذكر رحمه الله تعالى أولا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ووجه الدلالة من هذه الآية أن الله تعالى عين الفاسق، أن الله تعالى عين الفاسق برد خبره، الله سبحانه وتعالى عين الفاسق برد خبره، فكانت تلك دلالة على ماذا؟ على وجوب رد خبر الفاسق ووجوب أخذ الخبر عن غير الفاسق، وهو العدل، وهو العدل. ودل ذلك كذلك على وجوب رد رواية الفاسق ما دام على فسقه، وما دام ملازما لاسم الفسوق، وما دام ملازما لاسم الفسوق، كما ذكر في الآيتين بعده وأشهدوا ذوي عدل منكم، وقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء. فدل ذلك على وجوب أن يكون الشاهد رضيا، وهذا كذلك فيه أن خبر الفاسق ساقط غير مقبول، قاله مسلم في المقدمة. ويدل كذلك على أن شهادة غير العدل مردودة، وهذا قاله مسلم كذلك بمعناه في مقدمته. ثم ذكر رحمه الله تعالى حديث المغيرة بن شعبة، وهو الثقفي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي 50 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وسمرة ابن جندب الفزاري توفي سنة 58 رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. في بعض النسخ الكذابين، ولعلها خطأ، والصواب الكاذبين أو الكاذبين كما سيأتي بيانه إن شاء الله. وذكر كذلك حديث علي بن أبي طالب، واسم أبي طالب عبد مناف ابن عبد المطلب بن هاشم، وعلي رضي الله عنه ابن عم رسول الله، وهو أول من أسلم من الصبيان، توفي سنة 40 من الهجرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي فإنه من يكذب علي يلج النار. وذكر أحاديث أخرى سيأتي إن شاء الله الكلام عليها. قوله: من حدث عني بحديث، وهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التحديث ولو بحديث واحد، ذكر التحديث ولو بحديث واحد، فيدخل فيه نقل أي خبر وإن كان خبرا واحدا. قال: يرى في ضبط، ويرى بمعنى يظن، يرى بمعنى يظن، وفي الضبط الآخر يرى بفتح الياء، الآخر بفتح الياء، ومعناها يعلم، يعلم. الأولى يرى وهي مبنية لما لم يسمى فاعله، والثانية يرى، الأولى بمعنى يظن والثاني بمعنى يعلم، يعلم أنه كذب. فالضبط الأول: من حدث عني بحديث يظن أنه كذب، ففيه نوع شك. والثاني يرى، ففيه يقين. قال: فهو أحد الكاذبين. وضبطت الكاذبين بكسر الباء وسكون الياء، الباء الموحدة التحتية، الكاذبين على الجمع، وضبطت كذلك بالتثنية الكاذبين بفتح الباء. ومعنى الكاذبين أي المحدث والمحدث بكسر الدال المهملة وفتحها، المحدث والمحدث، فالمحدث بما نقل من الخبر الكاذب، والمحدث بما تحمل من الرواية المكذوبة، فكلاهما مذموم كما سيأتي بيانه إن شاء الله. ولذلك يقول ابن الملقن رحمه الله تعالى: من روى حديثا علم أو ظن أنه موضوع فهو داخل في هذا الوعيد إذا لم يبين حال رواته وضعفهم. هذا الحديث فيه نفي رواية المنكر من الأخبار، قاله بمعناه مسلم رحمه الله تعالى في المقدمة، وفيه رد خبر الفاسق كذلك، وفيه شناعة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه شناعة التحديث بالظن، فيه شناعة التحديث بالظن، وفيه وجوب التحري في الحديث وروايته. ثم ذكر حديث علي بن أبي طالب: لا تكذبوا علي فإنه من يكذب علي يلج النار. يلج يعني يدخل، والمعنى أنه مستحق لدخول النار. وجاء لفظ هذا الحديث كالخبر المتحقق وقوعه، جاء لفظ الحديث كالخبر المتحقق وقوعه، أي أن من كذب فسوف يحصل له هذا الأمر، وهو وعيد شديد جدا لمن تجرأ على الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، وهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم لمكانته صلوات الله وسلامه عليه عند ربه عز وجل. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ناقل للوحي من التشريع من الله سبحانه وتعالى إلى أمته صلوات الله وسلامه عليه. قال: فليتبوأ، جاءت هكذا بصيغة الأمر، وحملها أهل العلم على معنيين. قوله طبعا فليتبوأ أي فليتخذ، يقال تبوأ فلان فلان المكان إذا اتخذه موضعا له. فحملها أهل العلم على معنيين: الأول الخبر بمعنى أن الله سبحانه وتعالى سيبوئه مقعدا من النار، الخبر بمعنى أن الله سبحانه وتعالى سيبوئه مقعدا من النار. والثاني أنه دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على الكاذب بأن يبوئه الله مقعده من النار، نسأل الله السلام والعافية. والأمر في الحالتين أمر عظيم وأمر خطير، نسأل الله السلام والعافية. وكان هذا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الشناعة أنه ليس كالكذب على غيره، لأنه فيه تشريع عن الله سبحانه وتعالى، وتشريع بما لم يأذن به الله عز وجل. إذا كان الصحابة رضي الله عنهم يقلون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتهيبون الحديث، وكان بعضهم يسافر مع الصحابة لا يسمع منه ولا رواية حديث واحد، ليس زهدا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن خوفا من أن يحدث الرجل منهم بالحديث فيخطئ فيه في النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى يقول: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. نعم. شناعة بالفتح. نعم. ولعلها وكذب أو كذب، طيب، لكن أظهر أنها كذب. نعم. طيب ما عندك ومعنى بحسب المرء يكفيه ذلك من الكذب، هكذا عندي في نسختي. طيب، ذكر في هذا الباب الثاني النهي عن أن يحدث محدث بكل ما سمع، ولعلنا فاتنا ذكر قضية مهمة أو بعض القضايا المهمة التي تتعلق بالباب الأول. أولى القضايا أن الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تفرق بين الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقائد والأحكام وبين الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الترغيب والترهيب، خلافا لقول الكرامية الذين يجوزون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الترغيب والترهيب ويستدلون برواية فيها ليضل به قالوا إذا كان يريد الإضلال فهذا داخل في الوعيد، وإذا كان لا يريد الإضلال إضلال الناس فلا يدخل في الوعيد. وقال ابن الملقن فهذه زيادة باطلة باتفاق الحفاظ. كذلك من المسائل المهمة، هنالك فرق بين كتابة الحديث وروايته، وإن كنا أشرنا إليها في نقل الأئمة عليهم رحمة الله تعالى. الأئمة عليهم رحمة الله تعالى يكتبون الحديث ويروون الحديث، لكنهم يفرقون بين كتابته وروايته. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح العلل، قال فرق بين كتابة حديث الضعيف وبين روايته. فرق بين كتابة حديث الضعيف يعني الراوي الضعيف وروايته، فرق بين أن تكتبه وبين أن تحدث به الناس. قال فإن الأئمة كتبوا أحاديث الضعفاء لمعرفتها ولم يروها، كما ذكرنا عن يحيى بن معين قبل قليل. قال فإن الأئمة كتبوا أحاديث الضعفاء لمعرفتها ولم يروها، كما قال يحيى سجرنا بها التنور، يعني أنهم كانوا يكتبون أحاديث الضعفاء لأجل أن يعرفوها ثم يسجرون بها التنور. وقال فأخرجنا به خبزا نضيجا، يقول يحيى في تكملة الأثر، قال سجرنا بها التنور فأخرجنا بها خبزا نضيجا، يعني أحاديث صافية نقية ليس فيها هذا الكذب والضعف. قال كما قال يحيى سجرنا بها التنور، وكذلك أحمد حرق حديث خلق ممن كتب حديثهم ولم يحدث به، وأسقط من المسند حديث خلق من المتروكين لم يخرجه فيه، إلى أن قال نقلا عن الإمام أحمد قال في رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ قد يحتاج الرجل يحدث عن الضعيف، قد يحتاج الرجل يحدث عن الضعيف، قد يروي أحيانا عن الضعيف، لماذا؟ لمصلحة. انتهى كلامه. وذلك قد جاء عن بعض السلف أنهم قالوا من أسند فقد أحالك، والمراد أن أولئك الأئمة قد يكتبون الحديث ويروونه بإسناده تاما، فإذا علموا أن فيه ما يستدعي التنبيه نبهوا عليه، وإلا إذا كان ضعفه لم يشتد فإنهم قد لا يبينون. لماذا؟ لأن هنا مسألة خطيرة وهي مسألة مهمة، كون أن الحديث ضعيف لا يعني أن هذا الحديث لا يمكن أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ هو في حال ما دام على وصف الضعف لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد يأتي ما يشد ذلك الحديث ويقويه من الطرق والشواهد الأخرى فيتقوى ويرتقي هذا الحديث فيصير حسنا، ينتقل من الضعف إلى الحسن، ينتقل إلى الضعف من الضعف إلى الحسن. وذلك كان الضابط عند أهل العلم أنهم لا يروون عن من اشتد ضعفه أو عن الكذابين، بل يبينون ذلك متى ما تبين لهم ذلك. مسألة الأخيرة في الباب الأول التي لم نشر إليها هي في الفرق بين الرواية والشهادة، الفرق بين الرواية والشهادة، ما هو الفرق بين الرواية والشاذ؟ لأن المسلم رحمه الله تعالى قد ألمح لذلك رحمه الله تعالى في المقدمة حين ذكر الآيات. أولا، في اللغة الشهادة هي الإخبار مع الإقرار، هي الإخبار مع الإقرار بما عاينه الإنسان واطلع عليه، هي إخبار مع إقرار بما عاينه الإنسان واطلع عليه. وأما الرواية فهي نقل الخبر، مجرد نقل الخبر. ثانيا، الشهادة من الفرق الثاني، الشهادة خاصة بالمشهود له أو عليه، الشهادة خاصة بالمشهود له أو عليه، والرواية يعم حكمها الراوي وغيره، يعم حكمها الراوي وغيره. ثالثا، الشهادة يشترط في أصلها العدد، الأصل فيها اشتراط العدد، قد يستثنى ذلك أحيانا. والرواية لا يشترط فيها العدد، فقد يكون واحد وقد يكون اثنان وقد يكون أكثر. وذلك من أهم أسباب قبول الرواية دون اشتراط العدد أن الله تعالى قد يطلع بعض آحاد الناس على ما لم يطلع عليه غيره، ولو كان يشترط فيها العدد لكان ثم بعض الأمور من الدين التي لم يطلع عليها إلا أحد الناس ولم تنقل إلينا. وذلك الله سبحانه وتعالى يقول: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، مخاطبا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أن الداعي في الرواية إلى الكذب في الرواية ليس كالداعي إلى الكذب في الشهادة، الشهادة يدخل فيها حظ النفس وحظ القرابة والحمية والعصبية ونحو ذلك والشهوة. الفرق الرابع، الشهادة قد يشترط فيها أحيانا الذكورية، قد يشترط فيها أحيانا الذكورية، والرواية لا يشترط فيها، لا يشترط فيها الذكورية. الفرق الخامس، الفرق الخامس، الشهادة للنساء قد يشترط فيها إضافة شهادة أخرى، قد يشترط فيها شهادة امرأة أخرى، والرواية لا يشترط فيها إضافة شهادة أخرى أو رواية أخرى، إضافة رواية أخرى. الفرق السادس، الشهادة يشترط فيها ألا تجر نفعا على الذات، ألا تجر نفعا على الذات، وإلا ما كانت شهادة صحيحة. الإنسان يشهد لنفسه بالخير ويريد أن يقبل، أو يشهد لنفسه بالحق في أمر ما من حقوق الخلق. والرواية لا يشترط فيها ألا تجر نفعا على الذات، لا يشترط فيها ألا تجر نفعا على الذات. طيب، ما الفائدة من معرفة الفرق بين الشهادة والرواية مع أن الأدلة التي يستدل بها على إثبات الرواية وإثبات الشهادة هي أدلة واحدة؟ الفائدة من ذلك هو في معرفة ما تنطبق عليه من الأحكام المترتبة على الرواية وعلى الشهادة مما ذكرناه من الفروع. طيب، نرجع إلى الباب الثاني، وهو في، أي هذا باب في النهي عن أن يحدث محدث بكل ما سمع، وذكر تحته أحاديث، أولها حديث حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحفص بن عاصم هو ابن عمر بن الخطاب، أخرج له الجماعة عن أبي هريرة، وهو أحد المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه توفي سنة 59 أخرج له الجماعة عن النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. قال المصنف: قلت أكثر الناس يرسله عن حفص لا يذكر أبا هريرة، فأسنده الرازي وحده وهو ثقة. والصواب في هذا الحديث أنه مرسل وليس بمسند، أنه مرسل، فذكر أبي هريرة رضي الله عنه فيه خطأ، ذكر أبي هريرة رضي الله عنه فيه خطأ، لم يسنده إلا علي بن حفص المدائني الذي أورد أبا هريرة رضي الله عنه في هذا الحديث، فالحديث مرسل، فقد خالف علي بن حفص معاذ بن معاذ العنبري وعبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن جعفر غندر، وهؤلاء أئمة أثبات، وعلي بن حفص وإن كان وثقه بعض أهل العلم لكنه متكلم فيه، ولذلك قال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، قال يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال أبو داود: لم يذكر حفص أبا هريرة، قال لم يذكر حفص أبا هريرة ولم يسنده إلا هذا الشيخ، ولم يسنده إلا هذا الشيخ، ويعني بهذا الشيخ علي بن حفص المدائني. ومسلم رحمه الله تعالى قد أورد هذا الحديث في المقدمة من الطريقين، أورده مسندا وأورده كذلك مرسلا، وهو يريد بذلك رحمه الله تعالى الإخبار بأن ثم رواية أخرى وهي رواية معلولة. فمسلم رحمه الله تعالى من طريقته أحيانا أنه قد يورد بعض الأسانيد لبيان ما فيها من العلل عليه رحمة الله تعالى، فهذا الذي أراده مسلم، والله سبحانه وتعالى أعلم. فالحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسندا، بل هو مرسل. قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، أي قبل أن يتثبت. والتحديث بكل ما سمعه الإنسان أي أن يخبر بكل ما ينقل إليه دون أن يتثبت من صحته أو من ضعفه. والله سبحانه وتعالى يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. وطرائق أهل العلم أنهم كانوا يتثبتون في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعجلون في الرواية حتى يتثبتوا من صحة تلك الأحاديث ومن إثباتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر كذلك الأثر عن عمر بن الخطاب العدوي ثاني الخلفاء الراشدين، وابن مسعود عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه، قال: بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع، أي بحسب أن يكفيه من المرء أو من الكذب، أي من جهة الكذب، أي من جهة الكذب أن يحدث بكل ما سمع. العبد إذا حدث بكل ما سمع أخذ الغث والسمين، وحدث بالصواب والخطأ، وحدث بالصحيح والمكذوب، وحدث بالمقبول والمردود، فإنه يحدث بكل شيء. وهذا في ضمنه نهي عن أن يحدث الإنسان بشيء يكون كذبا حتى في حديث الناس. فمن الفوائد في هذه الآثار شناعة الكذب ولو في حديث الناس، وفيه وجوب التحري للحق. وفي أثر مالك بن أنس رحمه الله تعالى أن طلب السلامة من طرائق الأئمة، وفي قوله: ولا يكون إماما أبدا يؤخذ منه أن طلب الإمامة لغرض شرعي صحيح لا حرج فيه إذا صحت النية. وقوله ولا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع، لأن من طرائق أهل من أئمة الدين التحري في الحق، والله سبحانه وتعالى يوفق أئمة الدين وأهل الحق إلى الصواب وإلى الحق بتوفيق منه سبحانه وتعالى. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس توفيقا للحق لقربه من ربه عز وجل وعلمه بربه وخشيته له، أما إني أعلمكم بالله وأخشاكم له. وقول مالك اعلم هي كلمة تنبيه. وفي أثر سفيان ابن حسين قال سألني إياس بن معاوية قال إني أراك قد كلفت أي ولعت، الكلف هو الولع بالشيء، بعلم القرآن، فرأى فيه اهتماما بعلم القرآن. قال فاقرأ علي سورة وفسر حتى أنظر فيما علم. والمراد أنه كالمختبر له لما رآه مولعا بعلم القرآن فاختبره رحمه الله تعالى. قال ففعلت فقال لي احفظ علي، أي استمع لما أقوله وتحفظه. إياك أي باعد نفسك، قوله إياك أي باعد نفسك. والشناعة في الحديث، الشناعة هي البشاعة، أي باعد نفسك عن الشناعة في الحديث، فإنه قلما حملها أحد إلا ذل في نفسه وكذب في حديثه. أهل العلم من السلف والخلف كانوا يحذرون من الأحاديث الغرائب التي لا يعلم أصلها، وكذلك التي لم تشتهر على ألسنة الناس. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه نور من الله سبحانه وتعالى وعليه ضياء، وقد أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، ولا يمكن أن يكون حديث النبي صلى الله عليه وسلم كحديث بقية الناس. وقد جاء في الحديث كما سيأتي معنا سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. في هذا الأثر من الفوائد، وكما ذكرنا نحن نختصر الكلام في المقدمة بقدر الإمكان لأنه قد سبق الكلام على هذه الآثار والأحاديث في شرح المقدمة، فيه أن العلم كان مشهورا في زمن السلف، العلم والحديث كان مشهورا، الحديث الواحد مشهور الحديث الصحيح في زمن السلف، والعلم كذلك كان مشهور في زمن السلف. وفيه ذم الشواذ من العلم سواء كان في رواية الحديث أو في أحكام الحديث وفقه. كذلك فيه أن الحديث الصحيح الأصل فيه الشهرة، الأصل في الحديث الصحيح الشهرة، لذلك قال بعض السلف الحديث ما أتاك من ها هنا ومن ها هنا ومن ها هنا، معناه أنه يكون مشهور معروف عند الناس. كذلك فيه التحذير من الغرائب، وهو الذي كان عليه السلف سواء كانت غرائب المسائل أو غرائب الأحاديث، سواء كانت غرائب المسائل أو غرائب الأحاديث، كان السلف عليهم رحمة الله تعالى يقولون إياكم وهذه الغرائب، لا تتتبع غرائب المسائل وغرائب الأحاديث. بعض الناس يريد أن يلفت الأعناق في المجالس فيتحرى غرائب المسائل ليتكلم بها ويطرحها على رؤوس الناس فتلتفت رقاب الناس إليه. الإنسان إذا كان طالب علم فهو طالب حق، طالب هداية، طالب صلاح نفس، لا يطلب حظا من حظوظ الدنيا. ولذلك الإنسان الواعي يتثبت ويتحرى. ثم ذكر أثر عبد الله بن مسعود أنه قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. قوله لا تبلغه أي لا تدركه، وقوله فتنة أي أنه يكون سببا لزيغهم وضلالهم. ابن مسعود رضي الله عنه يذكر هذا حتى في الأحاديث الصحيحة: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم، حتى في الأحاديث الصحاح، حتى في الأحاديث الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يقال قد حضر وقته، وليس كل ما حضر وقته قد حضر رجاله. فقد تقال بعض الأحاديث أو بعض الأشياء في وقت ولا تقال في وقت آخر، وتقال في مناسبة ولا تقال في مناسبة أخرى، وتقال أمام أناس ولا تقال أمام أناس آخرين. وهذا إذا كان في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تحصل به الفتنة لبعض الناس، فكيف بالأحاديث المكذوبة الموضوعة؟ وذلك معاذ بن جبل رضي الله عنه لما حدثه النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث: أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال معاذ: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. فليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يقال قد حضر وقته، وليس كل ما حضر وقته قد حضر رجاله. في هذا الأثر من الفوائد وجوب مراعاة حال المخاطبين، وفيه وجوب مراعاة الفروق بين المخاطبين. قد يصلح أن تذكر حديث أمام إنسان ولا يصلح أن تذكره أمام الآخر، فتضطر أن تمسك عن الحديث مع أنه في هذا المجلس من يعقل هذا الحديث. كذلك فيه بيان أخلاق أهل العلم في تعليم العلم. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال ابن عباس: يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره. نعم، تفضل. يوشك
أن تخرج
هي الفاعل. يوشك
أن تخرج
فتقرأ على الناس قرآنا. قال: باب التحذير من الكذابين. باب التحذير من الكذابين، أي هذا باب في التحذير من الكذابين. وسيأتي معنا في باب آخر الكلام في الرواة، لكن هنا خص التحذير بالكذابين إلحاقا لما سبق من الأحاديث والآثار والآيات. فهذا باب في التحذير من الكذابين. كما ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى قد حفظ هذا الدين وأمر بأسباب حفظ هذا الدين سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى قد جعل تلك الأسباب تقوم بأهل العلم الذين يسيرون على منهاج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك المنهاج التحذير من الكذابين، وسيأتي معنا إن شاء الله التفصيل في ما يتعلق بالتحذير من الرواة، لكن خص هنا كما ذكرنا التحذير من الكذابين، لأن في حديثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكذب نسبة إلى الله سبحانه وتعالى ما لم يشرعه ولم يأذن به سبحانه وتعالى. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي كما مر، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان، يكون في آخر الزمان أي أنه سوف يأتي زمان قد تأخر يكون فيه أقوام على هذا الوصف. وجاء هذا الحديث أيضا بروايات برواية أخرى كذلك أوردها مسلم رحمه الله تعالى في المقدمة، قال دجالون كذابون، قال دجالون كذابون. والدجال هو الكذاب الذي يموه في الحديث، الذي يموه في الحديث فيلبس على الناس. كذابون أي وضاعون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباءكم. هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يحدث به أصحابه رضي الله عنهم، أول من يدخلون في تحديث النبي صلى الله عليه وسلم وإخباره بصفات أولئك القوم الذين يأتون في أمته لاحقا. وهذا يؤكد ما ذكرناه من أن الحديث والعلم كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابة وصدر هذه الأمة كان مشتهرا منتشرا معلوما. وفي قوله بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فيه ما ذكرناه من التحذير من تلك الغرائب. هذا الحديث فيه مسائل تتعلق به ونختصر بقدر الإمكان، كذلك في الأثر اللي بعده نفس الفوائد، لأنه قال إن الشيطان الذي يتمثل يعني يتصور في صورة الرجل يعني الرجل العالم أو الناصح فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب، بالحديث من الكذب أي يكذب عليهم في الحديث فيتفرقون كل يذهب وقد حمل ذلك الحديث وتحمله، فيقول رجل منهم سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث. في الحديث والأثر رد رواية المجهول والمبهم، رد رواية المجهول والمبهم. فيه كذلك أن الأحاديث والعلم كان كل ذلك مشهورا منتشرا في صدر هذه الأمة. فيه كذلك وجوب الحذر من كل ما قد يستغرب من العلم حتى يتثبت الإنسان منه، ما تتلقف كل شيء غريب، ما تتلقف كل شيء غريب بل تتثبت إذا استغربت شيئا. وهذا هو الذي كان من حال عمر رضي الله عنه لما كان يتثبت مع الصحابة رضي الله عنهم في رواية الحديث. كذلك في هذا الحديث والأثر وجوب رفع الجهالة سواء كانت جهالة العين أو جهالة الحال حتى يقبل الحديث، أرفع جهالة العين وجهالة الحال، فلا يكفي أن ترتفع جهالة العين بل لابد من رفع جهالة العين وجهالة الحال حتى يقبل الحديث. كذلك فيه أن أهل الباطل يتشبهون بأهل الحق وأهل النصح والصلاح، وفيه أن الباطل لا يروج إلا بشوب من الحق، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الباطل لا يروج إلا بشوب من الحق، الباطل الصرف لا أحد يقبله، لكن إذا جاءك الباطل في صورة الحق يلتبس عليك ويختلط عليك، وقد تقبل ذلك الباطل لما شابه وخالطه من الحق. قال: فيتفرقون فيقول الرجل: سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث. ثم ذكر أثر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان، يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وهو أحد العباد للفقهاء رضي الله عنهم، أخرج له الجماعة، وكان عالما رضي الله عنه، توفي سنة 65. عبد الله بن عمرو قد تلقف زاملتين من الأخبار، أخبار بني إسرائيل، وأهل العلم في الآثار التي يرويها عبد الله بن عمرو بن العاص على يعني طريقتين، منهم من يقول إن عبد الله بن عمرو بن العاص إذا أخبر بالغيبيات من لفظه فغالبا قد تنسب إلى تلك الزاملتين التي هي من روايات بني إسرائيل، ومن أهل العلم من يقول بل الواجب حسن الظن بصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه ما حدث إلا بما قد ثبت عنده أنه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأقرب إلى النفس وإلى حسن الظن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان، وهو نبي الله سليمان بن داود عليهما السلام، يوشك أي تقرب أو يقرب أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا. وهذا فيه ما سبق ذكره من أن أهل الباطل يتلبسون بأحوال أهل الحق، وأن الباطل لا يروج إلا بشوب من الحق، وأن الباطل قد يروج أحيانا بأوصاف الحق وبأسماء الحق. قال: تخرج فتقرأ على الناس قرآنا، قد لا يكون من القرآن. نعم، تفضل شيخ.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.
قال باب الإسناد من الدين. باب الإسناد من الدين، أي هذا باب في بيان أن الإسناد من دين الله تبارك وتعالى. الإسناد كما هو معلوم هي سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. وقد خص الله سبحانه وتعالى هذه الأمة بهذه الخاصية، وهي خاصية الإسناد، فليست لأي أمة من الأمم السابقة هذه الخاصية، وليس ثم أحد من الأمم السابقة كانت عند هذه الخاصية. حتى في رواية كتاب الله سبحانه وتعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل الله سبحانه وتعالى لهذا الدين خاصية لم توجد في الأمم السابقة. لجئت على سبيل المثال إلى الإنجيل، إنما كتب بعد عيسى 300 سنة، ما وجد ولا كانت هذه الخاصية موجودة في أمة من الأمم. بل حتى في من ينتسب إلى دين الإسلام من أهل الضلالة والبدعة، لأنهم كانوا إذا هووا أمرا صيروه حديثا. قال أحد الخوارج: كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا. فما كان عندهم هذه الخاصية، وهذا موجود حتى في بعض الخوارج المعاصرين، يعتمدون على بعض الكتب التي ليست فيها أي أسانيد. موجود بعض الكتب المعروفة عند الخوارج. فهذه الخاصية هي خاصية لهذه الأمة، وهي خاصية لأهل السنة، هي خاصية لأهل السنة فضلا من الله سبحانه وتعالى ونعمة. وهذه الخاصية هي من أعظم أسباب حفظ دين الله تبارك وتعالى، من أعظم أسباب حفظ دين الله تبارك وتعالى، لأنك بهذه الخاصية تعلم المقبول والمردود من الأحاديث، وهي العمدة على قبول الحديث أو رده، وهي العمدة على معرفة كثير من تفسير القرآن، وهي العمدة على معرفة كثير من أحكام هذا الدين ومسائله. فهي أصل عظيم من أصل هذا الدين. ولذلك قال ابن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. كيف نعرف الحديث مقبول ولا مردود؟ من أين نعرفه؟ من إسناده. نعرف أن هذا الحكم واجب أو صحيح أو محرم، أو من أين؟ بما ثبت لنا من طريق الإسناد. نعرف أن هذا الأمر خاص أو عام، من أين؟ بما ثبت لنا من طريق الإسناد. فكل الأحاديث ترجع إلى ثبوتها ثم تفسيرها، فلا يمكن دراية الحديث قبل روايته رواية صحيحة. وكذلك قال: بيننا وبين القوم القوائم، يعني الإسناد، لأن يقوم بها الدين. أورد أولا أثر محمد بن سيرين رحمه الله تعالى: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، وجاء بنحوه عن مالك بن أنس رحمه الله تعالى: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وهذا الأثر قد حوى أصلا عظيما من أصول الدين ويدخل فيه الإسناد، وهو وجوب التحري عمن يؤخذ عنه هذا العلم. فليس كل من جلس يجلس إليه، وليس كل من حدث يستمع إليه، وليس كل من قال يستمع إليه. فقد يتكلم صاحب البدعة، ويتكلم صاحب الضلالة، ويتكلم صاحب المعصية، ويتكلم صاحب الفسوق، كل يتكلم، لكن من الذي يؤخذ عنه هذا الدين؟ قال: إن هذا العلم دين. فكل هذا العلم هو دين منسوب إلى دين الإسلام. لما؟ لأنه إما قال الله أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء عن الشافعي: العلم قال الله قال رسوله. فالعلم قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما دلك على قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فانظروا عمن تأخذون دينكم، فيتحرى الإنسان في أخذ الدين. ونختصر إن شاء الله. قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم. الفتنة يراد بها هنا إما مقتل عثمان، أو فتنة التي حصلت في زمن الخوارج مع علي رضي الله عنه. قالوا: سموا لنا رجالكم، كانوا في السابق ما يسألوا عن الإسناد، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. كذلك فيهما سبق، في هذين الأثرين وجوب التحري في أخذ العلم عن أهله، وفيهما كذلك أن العلم كله من دين الله تبارك وتعالى. في هذين الأثرين كذلك جواز أن يؤخذ العلم بواسطة إذا صحت، جواز أن يؤخذ العلم بواسطة. لماذا؟ لما كانوا يسألون عن الرجال إذا كان الناقل للحديث عدلا ضابطا. كذلك في الأثر الثاني فيه صحة مراسيل الصحابة رضي الله عنهم، أن الصحابة كانوا يروون عن صغار الصحابة، يروون عن كبار الصحابة وقد لا يسمونهم. فيه كذلك في هذا الأثر الثاني فيه شاهد لقول بعض أهل العلم بصحة مراسيل كبار الصحابة، كبار التابعين عفوا، صحة مراسيل كبار التابعين، وهو قول معتبر عند أهل الحديث. قال: وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. أهل العلم لهم أكثر من خمسة أقوال في حكم أخذ العلم، عفوا في حكم الرواية، معذرة، في حكم الرواية لا في أخذ العلم. أخذ العلم فيه قول واحد عند أهل العلم، وهو لا يجوز أخذ العلم عن مبتدع بالاتفاق، لا خلاف بينهم فيه. لكن الكلام عن الرواية لهم أكثر من خمسة أقوال في الرواية عن أهل البدع، وأقربها والله أعلم، وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع، وإن كان نقل الإجماع فيه نظر، لكن هو قول عامة أو أكثر أهل الحديث، وهو عدم جواز الرواية عن أهل البدع الداعين إلى بدعتهم، وجواز الرواية عن أهل البدع الذين لا يدعون إلى بدعتهم. وهذا الذي هذا معنى ما جاء في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، وأشار مسلم إلى ذلك في المقدمة، فسماهم بأهل البدع المعاندين، هم الذين لا يجوز أخذ العلم عنهم. وهذا هو مذهب أحمد رحمه الله تعالى وعبد الرحمن المهدي وكبار أئمة الحديث، والله أعلم. ذكر كذلك أثر مجاهد بن جبر التابعي الجليل، قال: جاء بشير العدوي البصري إلى ابن عباس، عبد الله بن عباس ترجمان القرآن وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فجعل يحدث ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بشير. فجعل ابن عباس لا يأذن له، أي لا يستمع إليه بأذنه، لا يأذن له أي لا يستمع أو لا يأذن لحديثه، لا يستمع لحديثه بأذنه ولا ينظر إليه. فقال: يا ابن عباس، ما لي أراك لا تسمع لحديثي. الأثر هذا فيه ما أشرنا إليه من أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يروون الحديث بواسطة، لأنه قال: كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابتدرته أبصارنا وأسماعنا وأصغينا إليه بآذاننا. فكانوا يستمعون حتى لو كان تابعي. كذلك في هذا الأثر أن للعالم أن يؤدب الطالب على طرائق أهل العلم. كذلك في هذا الأثر من الفوائد عدم جواز الاستماع إلى من يحدث بكل ما سمع. قوله: فلما ركب الناس الصعب والذلول، يعني من الصعب والذلول هي أوصاف تطلق على الإبل، فالصعب الذي يصعب ركوبه، والذلول الذي يسهل انقياده وركوبه. لم نأخذ من الناس إلا ما نعرفه. في الرواية الأخرى: تركنا الحديث عنه. نعم، يكفينا الوقت. تفضل شيخ. هكذا عندك أخبر، أي عندي أنا آخذ لعل أخبر أصح. نعم.
وقال: يا ابن سعيد، لم نرى أهل الخير بشيء أكد منهم في
لعلنا نقف هنا لأنه لا أدركنا الوقت، وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.